وصاهم به يعقوب ويوسف، فانقسموا على أنفسهم 12 فرقة، كل فرقة تنتسب إلى سبط من أسباط النبي يعقوب كما يدعون. وكان بنو يهوذا رابع أولاد النبي يعقوب، من أكبر الفرق عددا وأكثرهم بعدا عن تعاليم السماء. كانوا يسكنون في شرق بلاد مصر، والتي تعرف الآن بالمحافظة الشرقية. لهم عاداتهم وتقاليدهم وطقوسهم، والتي يتميزون بها عمن حولهم من بقية المصريين. وكان فرعون مصر في ذلك الوقت في حروب مع الهكسوس، وعندما علم بأن جواسيس الهكسوس يلتقون مع بني إسرائيل ليشتروا منهم أسرار البلاد، غضب فرعون وثارت ثائرته، وأمر بتفريقهم والتضييق عليهم حتى سخرهم لأشق الأعمال. وفي إحدى الليالي رأى فرعون رؤيا أقلقته وسلبت منه الراحة. رأى في منامه كأن نارا قد أقبلت من الشرق وأحاطت بيوت جميع المصريين وتركت بيوت بني إسرائيل، فأصبح مذعورا فزعا حتى دعا المفسرين، فأوضحوا له أنه سيولد في مصر ولد من بني إسرائيل تكون نهاية ملك فرعون على يديه، وأنه اقترب زمان ذلك المولود. وما أن سمع فرعون بذلك حتى اشتد غضبه على بني إسرائيل.
همان، يا همان!
لبيك يا ملك الملوك.
سمعت ما قاله المفسرون؟
نعم نعم يا مولاي، ليطمئن ولي نعمة ما دام له رجال أقوياء.
أكاد أجن، ما السبيل للخلاص من هؤلاء الأذال؟
مولاي مولاي، أمرتني أن أفرقهم وقد شتتهم، وأن أضيق عليهم وقد جعلت السجن أحب إليهم، وأجبرتهم على أشق الأعمال.
كلا كلا يا همان، ليس هذا فقط، أريد أن أقطع نسلهم.
وكيف وكيف يا مولاي؟ هل سنحبسهم متفرقين؟
كلا كلا، لا رحمة لهم بعد اليوم، اقتل كل مولود جديد.
هو كذلك يا مولاي. الساعة يا رئيس الجند.
نعم يا سيدي.
سمعت ما قال ولي نعمتنا؟ نفذ ما أمر وبالدقة.
كلا كلا، أريدك أنت بنفسك أن تشرف على هذه المهمة. اذهب أنت وجنودك وتقص الأمر بدقة.
سمعا وطاعة يا مولاي.
لو أخفت أي أسرة مولودها عنكم، اقتل جميع أفرادها ولا ترحمهم. يا همان، أي تقصير ستكون أنت المسؤول عنه.
سمعا وطاعة يا مولاي.
ملأ الذعر بني إسرائيل، ضاقت بهم الأرض خوفا من فرعون وهامان وجنودهما. وهكذا حال الفاسقين عندما يستكبرون على تعاليم السماء ووصايا الأنبياء، فيسلط الله عليهم من لا يرحمهم. وحقا عندما قال الحق تعالى: الظالم جندي، أنتقم به وأنتقم منه. ولكن كانت هناك أسرة صالحة مؤمنة من بني إسرائيل، بعيدة عن الفسق والفجور، تعمل بدين الله. مات أبوهم الذي يدعى عمران من أولاد النبي يعقوب عليه السلام، وبقيت أمهم يوكابد التي كانت حاملا عند وفاته، ولها طفلان صغيران يملأان عليها السرور. فكانت مريم ذات العشر سنوات تلاعب أخاها هارون الأصغر منها سنا، فيشعان بالبهجة والسعادة على أمهما المسكينة الخائفة أشد الخوف على وليدها، خصوصا وقد أخفت نبأ حملها عن الناس خوفا من فرعون وجنوده. ومرت الشهور والأم في قلق من أمرها حتى حانت الولادة.
فرعون في كل مكان، يا رب استرني بسترك، يا إله إبراهيم استرني، يا رب لا تفجعني بوليد.
أماه أماه انظري إليه كم هو جميل، انظر يا هارون.
دعيني أنظر إليه، دعيني.
أماه لما تبكين؟
يا ابنتي علينا أن نخفي أمر موسى، وإلا قتله جنود فرعون.
نعم يا أماه، لقد سمعت عمتي تقول لو وضعت أمك ولدا ذكرا فسوف يقتله فرعون ونفجع به.
حبيبتي أريد منك ألا تخبري أحدا عن موسى، وكل من يسأل عني لا تخبريه عنه شيئا.
حسنا يا أماه سأفعل، لا تقلقي فإني أفهم ما تقولين.
لعلها جارتنا، لا تنسي ما أوصيتك به.
سمعا يا أمي. من الطارق؟
أنا جارتكم يا مريم، افتحي الباب.
كلا كلا، أمي ذهبت في مهمة والباب موصد، تعالي عندما تفتح أمي الباب.
حسنا، الوقت متأخر، سأتيكم غدا.
في أمان الله.
الحمد لله، الشكر لله، حسنا فعلت يا ابنتي. يا مريم، هل تعلمين أن زوجها هو أحد جنود فرعون؟
لعنة الله عليهم جميعا.
صوت من هذا؟
يقول الحق تعالى: أرضعيني، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم.
في اليم؟ أصحيح ما أسمع؟
لا تخافي ولا تحزني، يقول الحق تعالى: إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين.
آمنت برب السماوات والأرضين، آمنت برب السماوات والأرضين.
اطمأنت الأم بوعد الله، وظلت تحتضنه مرة وترضعه أخرى. ثم أعدت له صندوقا من الخشب ووضعت موسى بداخله وألقته في النهر وقلبها يتفطر خوفا عليه.
أستودعك الله يا ولدي، أستودعك الله يا ربي، وعدك وعدك يا منقذ المؤمنين، يا راد يوسف لأبيه، رد ولدي.
أمه انظري كأن الماء احتضن أخي، انظري كيف أن الماء هدى وإلى النسيم كيف لطف.
ترعاك السماء يا ولدي، لقد أخذت قلبي، يا حافظ احفظه.
أمه لا أقوى على فراقه.
اتبعيه، فلو تبعته أنا لشك في أمر جنود فرعون. اتبعيه وتقصي أخباره، سأذهب لأدعو وأصلي كي يرده لي ربي، إنه صادق الوعد.
وظلت مريم تتبعه وهي في حذر من جنود فرعون، تمشي على ضفاف النهر تنظر إلى الصندوق بقلبها، حتى سمعت بكاء موسى فانشق صدرها خوفا عليه، والصندوق يتهادى إلى ضفاف حديقة قصر فرعون. وقد كانت امرأة فرعون آسية وجارياتها في نزهتهن اليومية بها، وعندما سمعت بكاء يصدر من الصندوق تحرك حنان الأمومة في قلبها، خصوصا وأنها لم ترزق الولد، فأمرت جواريها أن يأتين بالصندوق. وعندما نظرت إلى داخله أشرق وجهها بنور وجه موسى.
سبحان الله، ما شاء الله، ما أجمله.
مولاتي، لم أرى في حياتي قط مثل جماله.
ما أقسى قلوب أهله، كيف تركوه وسط هذا النهر؟
لا تتكلمي بهذا الكلام أمام فرعون أو أي أحد، افعلوا شيئا لتهدئته. مسكين، إنك جائع، اصبر حتى يأتوك باللبن. لا تبكي يا حبيبي، أنت في أمان، سأعطيك اللبن حتى تشبع.
سيدتي، مولاي فرعون وهامان قادمان.
علينا أن نخفيه.
لا ينفع يا سيدتي، فقد كان مولاي يرانا من شرفته المطلة على الحديقة.
إذن أحمله لأحميه.
ما هذا الذي تحضنينه يا آسيا؟ هاته.
إنه هدية السماء يا مولاي. انظر إليه كم هو جميل.
حقا إنه جميل، ولكن الرؤية التي أفزعتني، الرؤية التي أقلقتني. كم أنا محظوظ وقد وصل بين يدي. سأقتله.
لا تفعل يا مولاي. انظر إليه كيف يمد ذراعه إليه، انظر إلى عينيه كيف تتطلعان لي يا مولاي. اتركه لنا، قرة عين لي ولي.
كلا، سأقتله قبل أن يكبر وينتزع ملكي.
لا، أرجوك لا تفعل يا مولاي، لا تقتل، عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا.
مولاي، إن هذا الطفل هو الذي سيكون سببا في زوال ملك مصر، سأقتله بدلا عنك، لا يرق قلبك.
مولاي، أتوسل إليك يا مولاي، لا تفعل، أتركه لي أنيسا، أرجوك لا تفجع قلبي به، وأنا التي حرمت من الذرية، أرجوك سأربيه. نعم، سأربيه لك كما تشتهي، وسيكون طوع أمرك يا مولاي. يا مولاي، من يتربى بنعمتك كيف يهدد ملكك؟
إذن ستشرفين على تربيته بنفسك، ولا تتركيه لأحد.
مولاي،
وسأفكر في أمره.
مولاي،
كلا يا هامان كلا، هيا بنا.
اطمأنت امرأته آسية لكلامه، وراحت تغدق موسى بالقبلات وتضمه لصدرها. وكانت أخته مريم تنظر إليهم من بعيد، وقد رأت كل ما حدث، ولكن موسى لا زال يبكي من الجوع، فقد حان منذ ساعات موعد رضاعته. فدعت آسية عددا كبيرا من المرضعات، وعندما جئن لإرضاعه امتنع عنهن وزاد من بكائه وعدا من الله. وقد هدى الله أخت موسى مريم بالحضور مع المرضعات، وهي ترى عن قرب امتناعه وتسمع بكاءه.
يا ربي، ماذا علي أن أفعل كي يهدأ؟ مسكين، مسكين بح صوته من البكاء.
سيدتي، سيدتي، هل أدلكم على أهل بيت يكفلونكم؟
بالله عليك أسرعي، فقد تفطر قلبي ألما عليه. أسرعي يا ابنتي، أسرعي.
لم تستطع أم موسى ولم تعرف القرار. كانت أفكارها تجول في موسى، يتملكها الخوف والحزن، ثم تعود وتتذكر وعد الله فيطمئن قلبها، ولكنها لم تهدأ. مرة تدعو ربها، وأخرى تطل على النهر تنتظر وعد الله، ولكن كيف ومتى لا تعلم. حتى لمحت من بعيد ابنتها مريم مقبلة نحوها وهي تجري. أسرعت دقات قلبها، يا رب ماذا حدث؟ لا تدري ما تفعله. ولكنها عندما وجدت السرور يملأ وجه ابنتها اطمأنت قليلا. ولكن ماذا هناك؟ إنها لا تستطيع الانتظار. انطلقت هي الأخرى نحوها، وعندما ألقت مريم نفسها في أحضان أمها بكت من الفرح والبهجة، وقصت عليها الخبر، والأم تسمع ولا تصدق لفرط فرحها.
الحمد لله، الشكر لله، ومن أوفى من الله.
هيا بنا يا أمي، هيا بنا، أسرعي.
لا تعجلي يا ابنتي، فالله حفظه لنا. دعيني أسجد وأصلي شكرا لله، فقد من علينا ورحم.
Thank you.
ذهبت أم موسى لقصر فرعون، وكأن الدنيا من حولها طربت وغنت لها. وعندما دخلت القصر وجدت موسى بين يدي امرأة فرعون وهي تحاول تهدئته، وحالما رأى أمه مد لها ذراعه تناولته ووضعت رأسه على صدرها سرعان ما سكت، وأقبل يلتهم ليروي ظمأه. صمت الجميع ينظرون إليه، فجأة توقف والتفت لينظر ما حوله وكأنه يقول لهن: هذه هي أمي الحبيبة، جاءت بوعد من الله لترضعني. ثم عاد يرضع ويرضع حتى غفى على صدر أمه وراح في نوم عميق. قبلته أمه وأعادته إلى امرأة فرعون وهمت بالخروج.
إلى أين يا امرأة؟
سيدتي لقد انتهت مهمتي.
ومن قال لك ذلك؟
لقد أرضعته وهدى.
كلا كلا، لا تستطيعين أن تتصوري مدى فرحتي عندما قبلك كأم.
سأرضعه لكم متى طلبتم ذلك.
كلا، ستبقين معه لترضعيه وتربيه لنا. يبدو أنك امرأة صالحة، ويسعدني كثيرا أن تبقي معه.
على الرحب يا سيدتي، الحمد لله على نعمته.
وهكذا مستمعين الكرام، جاء في القرآن الكريم: فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن، ولتعلم أن وعد الله حق. وتربى موسى ونشأ في قصر فرعون بين أحضان أمه وتحت رعاية الملائكة. ولما بلغ أشده واستوى عوده آتاه الله حكما وعلما، وكذلك يجزي المحسنين. وهكذا أحبتي المستمعين، تعلمنا من هذه المرأة الصالحة معنى الصبر، وكيف أن وعد الله حق. وإلى لقاء آخر، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نساء في القرآن الكريم،
من إعداد حيدر البهبهاني،
إخراج عبد الحسن جورجي،
الإخراج الفني كامل فتحي.
يا هب الناسيم على الفؤاد بغيثه فشدى بحب المنعم المتفضل مولاي زدني ما حييت هداية فلأنت وحدك في الحياة مؤملي
هب الناسيم على الفؤاد بغيثه فشدى بحب المنعم المتفضل
الله الله
مولاي زدني ما حييت هداية
هداية
فلأنت وحدك في الحياة مؤملي
أحييت بالقرآن أرواح الورى كرمتهم ربي بأكرم مرسلي أحييت بالقرآن أرواح الورى كرمتهم ربي بأكرم مرسلي ووسعت بالألطاف كل حياتهم عجبا لعبد عن هداك بمعزل
النسيم على الفؤاد بغيثه
يا
رب بحب المنعم المتفضل
مولاي مولاي
يا حي حياة فلأنت وحدك في الحياة مؤملي
أظهرتني للخلق في ثوب التقى وحجبت عنهم ما ينوب بكاهلي أظهرتني للخلق في ثوب التقى وحجبت عنهم ما ينوب بكاهلي لولا حنانك ما طاق عشرتي فامنن علي بتوبة وتقبلي
هب النسيم على الفؤاد بغيثه فشدى بحب المنعم المتفضل
الله الله
مولاي يا زني ما حييت يا
بجودك لا يرد مؤملا يرجو نوالك سيدي بتذللي يا ربي جودك لا يرد مؤملا يرجو نوالك سيدي بتذللي فأقم على الإيمان قلبي منة واجعل إليك إنابتي وتبتلي
النسيم على الفؤاد بغيثه
يا الله
بالنعيم المتفضل
مولاي مولاي
مولاي يا زبني ما حييت هداية
هداية
وحدك في الحياة مؤملي
يا
طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم والثاني من جمادى الأولى عام 1442 هجري قمري والمصادف للسابع والعشرين من شهر آذر عام 1399 هجري شمسي والموافق للسابع عشر من كانون الأول ديسمبر عام 2020 ميلادي. في 27 من شهر آذر عام 1358 هجري شمسي، والذي كان مصادفا للسابع عشر من كانون الأول ديسمبر عام 1979 ميلادي، استشهد العلامة الإيراني المجاهد الشيخ الدكتور محمد مفتح، وذلك على يد عصابات الإلحاد والنفاق المعادية للإسلام والنظام الإسلامي في إيران. وقد ولد الشيخ المفتح في عام 1928 ميلادي، وتلقى دراسته للعلوم الدينية في مدينة قم المقدسة، وتزامنا مع دراسته للعلوم الدينية درس في كلية الشريعة بجامعة طهران، وحصل على شهادة الدكتوراه في الفلسفة، واشتغل من بعدها أستاذا في الجامعة. وبانطلاق النهضة الإسلامية انضم الشهيد مفتح إلى صفوف العلماء المجاهدين ضد نظام الشاه المقبور، وكان في مقدمة تظاهرات الثورة الإسلامية. وبعد انتصار الثورة الإسلامية المباركة تولى عمادة كلية الشريعة في طهران، وكان من أول الداعين إلى الوحدة بين الحوزة والجامعة. في 17 من كانون الأول عام 1991 ميلادي، هاجمت قوات التحالف الدولي بقيادة أمريكا مواقع القوات العراقية في الكويت، وذلك لإنهاء احتلال النظام العراقي السابق للكويت. وكانت القوات العراقية قد هاجمت الأراضي الكويتية في 2 أغسطس عام 1990 واحتلتها. يذكر أن أمريكا قبل الهجوم الصدامي على الكويت كانت الداعم الكبير لذلك النظام لإشعال فتيل الحروب ضد إيران ومن ثم الكويت. وقد حشدت واشنطن الرأي العام العالمي قبل الهجوم، وبعد موافقة الأمم المتحدة شنت الطائرات الغربية هجمات على مواقع القوات العراقية وأخرجتها من أراضي دولة الكويت. وشكل ذلك الهجوم مقدمة للتواجد الأمريكي في منطقة الخليج الفارسي الاستراتيجية لتشكل تهديدا لأمن المنطقة. وأخيرا وفي 17 من كانون الأول ديسمبر عام 2009 ميلادي، اضطر الصهاينة إلى إعلان وقف إطلاق النار لإنهاء عدوانهم الوحشي على قطاع غزة بفلسطين المحتلة، والذي استمر لمدة 22 يوما. وكان هدف الصهاينة من الهجوم هو تدمير حركة حماس أو إرغامها على القبول بعملية التسوية مع الصهاينة، إلا أن حماس ومعها الشعب الفلسطيني أبدت مقاومة باسلة أرغمت الصهاينة على إنهاء الحرب وإعلان وقف إطلاق النار. ورغم أن الهجوم الصهيوني أدى إلى إسقاط أكثر من 1400 شهيد من أبناء غزة الأبرياء، وإصابة أكثر من 5500 جريح، وإلحاق خسائر قدرت بأكثر من 2 ملياري دولار بالبنى التحتية لقطاع غزة، إلا أن الأمم المتحدة اضطرت وتحت الضغوط الدولية إلى إجراء لتحمل الصهاينة مسؤولية شن العدوان والخسائر التي لحقت بالشعب الفلسطيني. يذكر أن الصهاينة لم يعيروا أدنى أهمية لقوانين الأمم المتحدة ومجلس الأمن، ولا يزالون يفرضون حصارهم على قطاع غزة. أعزائنا الكرام، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
ظل الشيطان. ظل الشيطان برنامج حواري يتناول واقع المد التكفيري الإرهابي وتوحش آلة فتكه، يكشف النقاب عن هذا التيار ومن يقف وراءه من سدنة الفكر التكفيري، يؤازرهم محور الإرهاب في المنطقة ومعه عواصم القرار الغربي. ظل الشيطان يأتيكم أسبوعياً في أيام الجمعة عبر أثير إذاعة طهران العربية صوت الجمهورية الإسلامية الإيرانية من الساعة 10:25 مساء حتى 11:10 بتوقيت طهران، ويعاد بثه أيام السبت الساعة 8:15 صباحا حتى 8:40 بتوقيت طهران. ظل الشيطان برنامج حواري يروي أروع صور الإيثار والتلاحم ونبذ الطائفية والتعصب العرقي للذود عن الحرمات والمقدسات ودفاعاً عن الأرض والعرض ولصد العدوان الهمجي المحمل بشريعة التكفير والاستئصال والإبادة. ظل الشيطان برنامج يقودنا إلى سبل الحضور المواكب والفاعل عبر إصدار وتسديد القرارات المصيرية الصائبة في أخطر منعطف أفرزته فصول الصراع الوجودي مع أخطر ظاهرة في عصرنا تهدد مصائر شعوب المنطقة وكرامتها ومقدساتها. ظل الشيطان
لآلئ ودرر.
لآلئ ودرر. في العلم والعلماء. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم:
وأما علامة العلم فأربعة: العلم بالله، والعلم بمحبيه، والعلم بفرائضه، والحفظ لها حتى تؤدى.
وقال الإمام الصادق عليه السلام:
أفضل العبادة العلم بالله والتواضع له.
قال النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم:
العلم علمان: علم على اللسان فذلك حجة على ابن آدم، وعلم في القلب فذلك العلم النافع.
وقال الإمام علي عليه السلام:
أوضع العلم ما وقف على اللسان، وأرفعه ما ظهر في الجوارح والأركان.
وقال أحد الحكماء:
إذا واظب العالم أو المتعلم على التأمل ومحاسبة النفس ومراقبتها، يستقر العلم في القلب فيمنحه حياة أخرى.
وقالوا في طلب العلم:
يحتاج طالب العلم إلى 6 أشياء: فراغ وجدة، وجد وأستاذ وطول عمر، ومعونة من الله تعالى، وهذا ملاكها الذي لا بد منه ولا غناء لأحد منه.
ونظم ذلك الشاعر فقال:
أصخ لي فليس العلم إلا 6، سأنبيك عن مجموعها ببياني: ذكاء وحرص واجتهاد وبلغة وإرشاد أستاذ وطول زماني.
قال أحدهم:
العلم ميت يحييه الطلب، فإذا حي فهو ضعيف يقويه الدرس، فإذا قوي بالدرس فهو محتجب تظهره المناظرة، فإذا ظهر فهو عقيم نتاجه العمل.
وقال أحد الحكماء:
العلم أفضل مكتسب وأكرم منتسب، وأشرف ذخيرة تقتنى، وأطيب ثمرة تجتنى، وبه يتوصل إلى معرفة الحقائق، ويتوصل إلى رضا الخالق، وهو أفضل نتائج العقل وأعلاها، وأكرم فروعها وأزكاها، لا يضيع أبدا صاحبه، ولا يفتقر كاسبه، ولا يخيب طالبه، ولا تنحط مراتبه.
قال أحد الشعراء:
وفي الجهل قبل الموت موت لأهله، وأجسادهم دون القبور قبور، وإن امرأ لم يحيي بالعلم قلبه فليس له حتى النشور نشور.
قال لقمان لابنه:
يا بني، أغدو عالما أو متعلما أو مستمعا.
وأنشد مؤيد الدين الأصبهاني المعروف بالطغرائي:
العلم زين، فكل العلم مكتسبا، وكله طالبا ما عشت مقتبسا، اركن إليه وثق بالله واغن به، وكن حليما رزين العقل محترسا، وكن فتى سالكا محض التقى، ورعا للدين مغتنما في العلم منغمسا.
بزرق مهر:
العلماء أفضل أم الأغنياء؟
العلماء.
فما بال العلماء بأبواب الأغنياء أكثر من الأغنياء بأبواب العلماء.
لمعرفة العلماء بفضل الغنى وجهل الأغنياء بفضل العلم.
وقال أبو الأسود الدؤلي:
الملوك حكام على الناس، والعلماء حكام على الملوك.
أنشد أحد الشعراء قائلاً:
يا ساعياً وطلاب المال همته، إني أراك ضعيف العقل والدين، عليك بالعلم لا تطلب له بدلاً، واعلم بأنك فيه غير مغبون. العلم يجدي ويبقى للفتى أبداً، والمال يفنى وإن أجدى إلى حين.
وقال أحد الحكماء:
لا يزال المرء عالما ما طلب من العلم، فإذا ظن أن قد علم فقد جهل.
وكتب رجل إلى أخ له:
إنك قد أوتيت علما، فلا تطفئن نور علمك بظلمة الذنوب، فتبقى في الظلمة يوم يسعى أهل العلم بنور علمهم.
كان يقال:
أول العلم الصمت، والثاني الاستماع، والثالث الحفظ، والرابع العقل، أما الخامس نشره.
وقيل أيضا:
إذا جالست العلماء فكن على أن تسمع أحرص منك على أن تقول.
أما شاعرنا فقال:
يعد رفيع القوم من كان عالما، وإن لم يكن في قومه بحسيب، وإن حل أرضا عاش فيها بعلمه، وما عالم في بلدة بغريب.
كتب كسرى إلى بزرج مهر وهو في الحبس:
كانت ثمرة علمك أن صرت في الحبس.
فكتب إليه بزرج مهر:
عندما كان معي الجد فقد كنت أنتفع بثمرة العلم، فالآن إذ لا جد فقد صرت أنتفع بثمرة الصبر.
وقال شاعر:
من قاس بالعلم الثراء فإنه في حكمه أعمى البصيرة كاذب. العلم تخدمه بنفسك دائما، والمال يخدم عنك فيه نائب. والمال يسلب أو يبيد لحادث، والعلم لا يخشى عليه سالب.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
خمس دقائق لسلامتك. الرياضة والسلامة النفسية.
بسم الله الرحمن الرحيم. طابت أوقاتكم بالخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعينا، تبقى الدعوة العالمية والطبية الموجهة إلى أهمية فوائد الرياضة وعلى الأصعدة الصحية والنفسية والمزاجية ولمختلف الأعمار والجنسين. فما أهمية الرياضة للحالات المزاجية؟ ابقوا معنا. أهلا بكم. لا مفر من أننا نتعرض في حياتنا اليومية لحالات مزاجية متعددة من غضب وقلق وإحباط وحالات أخرى، وأفضل طريقة للتخلص من أي حالة مزاجية سلبية مستمعينا هو القيام بممارسة الأنشطة الرياضية كما يؤكد الأطباء. فعندما ينتابنا الغضب فلا مفر من ممارسة رياضة المشي البطيء لإخراج أمواج الغضب والتجهم من النفس، والقيام بعملية الزفير العميق الذي تتضاءل معه حدة الغضب تدريجية. ويمنع ممارسة رياضة السباحة وركوب الدراجة لأنها تزيد من فورة الغضب. أما عند شعور الفرد بعدم تقديره لذاته فعليه أن يمارس أنشطة رياضية مع وجود المدرب الذي يرفع من معنوياته ويحثه إيجابيا على التقدم والأداء الحسن. وعلى من يعاني من إحباط نفسي ألا يمارس بمفرده بل مع المدرب ومع الأصدقاء، الذين يشير الأطباء إلى أن ممارسة التمارين الجماعية والتواجد مع الأصدقاء يرفع من الروح المعنوية للفرد خلال المشي أو تدريبات الإيروبيك، ويدخل الانشراح على الفرد وينمي الذات الإيجابية. أما لمعالجة القلق النفسي أو مرض العصر كما يقال، فإن ممارسة التمارين التأملية والسباحة في الماء الساخن أو ممارسة الأنشطة الرياضية التي تتطلب المجهود الأكبر تنفع في الحصول على الهدوء والتأمل والتوازن النفسي الذي يعيد الاعتبار للفرد. ندعوك مستمعنا العزيز للتواصل معنا. أهلا بكم. يؤكد الباحثون الاجتماعيون وبعض الأطباء أن ممارسة تمارين رياضية خفيفة لساعة واحدة على الأقل في الأسبوع تساهم في الحماية من الزوائد اللحمية في القولون التي قد تتحول إلى مرض سرطاني. لذا يظهر الباحثون أن ممارسة تمارين رياضية خفيفة لساعة واحدة على الأقل في الأسبوع مثل المشي في الشارع أو صعود السلالم تخفف خطر الإصابة بالزوائد اللحمية في القولون، خاصة لدى الأشخاص الذين يعانون من البدانة، وتحفظ سلامتهم من الانهيار. وتبقى مستمعينا ممارسة الرياضة المنتظمة أسلوبا علاجيا رائعا أيضا لدوام سلامة البدنية والنفسية للفرد بالنسبة للموظفين. فهناك دراسة بريطانية تؤكد أن الموظفين الذين يمارسون التمارين الرياضية خلال أيام العمل هم أكثر سعادة وفعالية وأقل توترا من نظرائهم الذين لا يفعلون ذلك، وذلك لنشاطهم المنتظم الذي يحوزونه من خلال أداء التمارين الصباحية في الهواء الطلق والتوازن الذي تحدثه أداء الفعاليات الرياضية وإنتاج هرمون الأندروفينيس الذي يفرزه المخ والذي يرفع من المعنوية الروحية، وبالتالي يحارب الاكتئاب الناجم عند البعض حين نهوضه في الصباح الباكر، مما يؤثر بالتالي على إنتاجهم المهني وأدائهم العملي أو الأكاديمي. وعلى أمل تحقيق ثقافة رياضية جماهيرية نأمل أن يحقق كل من يمارس الرياضة العثور على الفوائد النفسية والبدنية المبتغاة منها. نشكر متابعتكم.
الأفراح في دياركم.
النفحات عمت البركات هلت النفحات هلت النفحات في دياركم. دامت الأفراح في دياركم بارك الرحمن
إذاعة طهران تقدم تأملات في دعاء السماء. مع سبحات الجلال والجمال
وتجليات الاسم الأعظم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله أجمعين. إخوتي الأعزاء في كل مكان، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته، ونحن معا نتأمل في فقرات ومعاني هذا الدعاء الشريف، ونحن نستفيد من كلمات أئمتنا صلوات الله عليهم أجمعين، وهي تنير لنا الطريقة لمعرفة أسرار وكنوز المعاني في هذا الدعاء الشريف. وصل بنا الكلام إلى هذه الكلمات والجمل، وبكلماتك التي تفضلت على أهل السماوات والأرض وأهل الدنيا والآخرة، هذا هو القسم الرابع عشر الذي يتوسل به الداعي إلى الله سبحانه وتعالى. وقد يقال أن الفقرات السابقة التي